الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، تقدم الكلام على عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعرفنا أن العصمة ملكة يخلقها الله سبحانه وتعالى في النفس تمنع صاحبها من المخالفة وينتج عنها وصف الأمانة الذي هو حفظ ظاهر العبد وباطنه من الوقوع في منهي عنه مهما كان نوع هذا المنهي، حراما أو مكروها أو خلاف الأولى. وبعدما تقدم الكلام على بعض النصوص التي قد يفهم منها من لا اطلاع له في علم العقائد وقوع الرسل في المنهي عن، واستعرضنا من النصوص نماذج، وقفنا أخيرا عند عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث في الدرس السابق عن شبهة قصة زيد وتطليقه لزينب وما ورد حول هذا من الأكاذيب وما قال أهل الحق، ونتابع الحديث في نفس الباب. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عمرو الذي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على صلاحه، يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. والإمام الشافعي رحمه الله كان يوصي تلاميذه: من أراد أن يحفظ فليكتب. وأنا أوصي بهذا الطلبة الذي يريد أن يحفظ فليكتب، لأن استعمال الحواس كلما زاد فإن ذلك يعني إدخال المعلومة من منافذ إضافية، هذه كلها منافذ حسية تصل إلى الدماغ ثم إلى القلب. الآن في الطب يعرفون كيف تدخل إلى الدماغ ولا يعرفون كيف تصل إلى القلب، لكن نحن استنادا إلى النصوص نعلم تصديقا بما ورد في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعين منفذ والأذن منفذ واللمس منفذ، لذلك قال أهل التحقيق: إذا قرأت القرآن فأسمع أذنك، يعني لا تقرأ سرا دون أن تسمع الأذن، فقط لسانك يتحرك دون صوت، لا، بل أسمع أذنك وانظر بعينك إلى الحرف في المصحف وأشرك في هذا أصبعك، أي الأصبع تمر عند كل كلمة تقرأها في المصحف، وهكذا نجد اللمس اشترك، واللسان اشترك، والعين اشتركت، والأذن اشتركت. فكلما أضفت منفذا حسيا كان هذا أوعى وأجلب للحفظ. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد حفظه. فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، ربما يغضب فيتكلم شيء، وربما يرضى فيتكلم شيئا آخر. فأمسكت عن الكتابة لما قال له الناس هذا، أمسك عن الكتابة، لكنه بعد ذلك تفطن إلى أن مثل هذا العمل ينبغي أن يسأل عنه الإمام والدليل والموجه، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافقه لن يلتفت إلى كلام الناس. وهكذا يقول: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. حكى القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أومأ بأصبعه صلى الله عليه وسلم إلى فيه، إلى فمه، فقال: أكتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. قال: أكتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. حضرت مجالس كثيرة، ناس مساكين، تجد أستاذ جامعي كبير يسمع حديثا صحيحا يحكي فيه صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال عن شيء هو دواء لعلة فيما يعرف بالطب النبوي. هناك أحاديث صحيحة في الطب النبوي، لكن سمعت من أساتذة كبار طبعا في الطب، لا في العلوم الإسلامية ولا في التخصص الشرعي، إيش قالوا؟ قال: هذا مما سمعه رسول الله من الناس، يعني هذه ثقافة زمانه، يعني بيسمع الطبيب الفلاني بيقول كذا فينقل، فهي موروثات. فهذا جهل ما بعده جهل. رسول الله لا يمكن أن يتحرك فمه الشريف حركة إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك هذا كلام جهل، كل ما نطقته شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله رسول الله فهو حق. فإن جاء شيء في قرآن أو وحي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغييره، كان هذا حكم الناسخ والمنسوخ، أي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم شرعي نقتدي به، ثم يأتي بعد ذلك ناسخ. والناسخ والمنسوخ أمر يعلمه كل طالب علم، هناك مراحل، مرحلة يسمح فيها بشيء ثم يأتي بعد ذلك نسخ للحكم. فأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة في هذا. قال: أكتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. واليوم نستعرض شبهة من الشبه، كما استعرضنا في الدرس الأسبق قصة زينب وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إسقاطا للتبني الجاهلي وإلغاء لاعتباره. نستعرض اليوم شبهة أخرى وهي شبهة أسرى بدر. فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت غزوة بدر, استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه, استشار الناس فقال إن الله تعالى قد أمكنكم منهم, يعني نصركم الله. وقتل من المشركين في غزوة بدر 70 وأسر منهم 70. النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه ماذا نفعل في الأسرى, نقتلهم ولا نأخذ الفداء؟ يقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول يا رسول الله اضرب أعناقهم. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الرحمة يطمع في إيمانهم, لا يريد أن تدخل نفس النار وهي على كفرها. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء, فالفداء الذي تأخذه يحصل فيه تقوي, قوة اقتصادية حيث نأخذ أموال كثيرة في مقابل كل أسير. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة غم عندما سمع ما سمعه من عمر رضي الله تعالى عنه, فلما سمع قول أبي بكر سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب عنه الغم وقبل منهم الفداء. فأنزل الله سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد تحدثت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قصة لولا, وقلنا إن لولا هذه في اللغة العربية اسمها حرف امتناع لوجود, لو حرف امتناع لامتناع, لولا حرف امتناع لوجود. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يظهر منته على حبيبه صلى الله عليه وسلم ويبين له أنه علم في علمه الأزلي وكتب في اللوح المحفوظ حكم أخذ الفداء من الأسرى, وأن هذا من الخصوصيات التي أعطيها رسول الله ولم تعط لأحد من الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمولى سبحانه يظهر هذه المنة, لولا كتاب من الله سبق, لولا أن هذا مما كتبه الله سبحانه وتعالى, لو كان أمركم مثل الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام, ولو أن هذا المكتوب في اللوح المحفوظ لم يكن مكتوبا, فلولا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ أن الله سبحانه وتعالى سوف يحل الغنائم وأخذ الفداء لكان مسكم عذاب فيما أخذتم. لكن وجود هذا منع حصول العذاب الذي كان سيحصل لو أن رسولا من الرسل أو أمة من الأمم السابقة فعلت. ثم بعد ذلك نلاحظ حديثا يرويه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن سيدنا علي كرم الله وجهه, يقول جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله يوم بدر فقال له خير أصحابك في أسارة, خير أصحابك في الأسارة, إن شاء القتل وإن شاء الفداء على أن يقتل منهم يعني من الصحابة في العام المقبل مثلهم. جبريل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي إسناده صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأمر رسول الله الوحي بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مشهد يجب أن نقرأه تربويا قراءة بإمعان. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله خير أصحابك، إن شاءوا قتلوا الأسرى انتهت المشكلة، وإن شاءوا يأخذون الفداء لكن بشرط يقتل بعدد الأسرى من الأصحاب في العام المقبل. انتبهنا على هذه المعادلة الصعبة، صعبة علينا، اسمها صعبة على الأصحاب، إنها تظهر البيئة المعنوية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار الفداء ويقتل منا، يعني يقتل منا 70. قالوا هذا رغبة في الشهادة في سبيل الله. قال نحن بهذا نقوي دولة الإسلام، نأخذ الفداء وهذا الفداء يستخدم في بناء النهضة، ونحن نرتقي في العام المقبل حيث يختار الله منا 70 شهيدا. انظر كيف كانوا يعتبرون الدار الآخرة وما فيها. لما أثنى الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني نحن بعد أن اصطفينا الرسل عليهم الصلاة والسلام أضيف إلى هذا الاصطفاء خصوصية كبيرة، وهي أنهم كانوا لا ينسون الآخرة، كانت الدنيا لا تشغلهم عن ذكر الآخرة وتذكرها. فإن كانوا مع زوجاتهم يتذكرون الآخرة، وإن كانوا يبيعون ويشترون يتذكرون الآخرة، وإن كانوا يأكلون ويشربون يتذكرون الآخرة. هكذا يا إخوتي يكون حال أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان هو الذي فرق بيننا وبين اليهود الماديين الذين ذم الله حرصهم على المادة حين قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هم لا يحبون الموت. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، ارغبوا في الآخرة. يعني هذه قضية يا إخوتي من الضروري أن نعرض قلوبنا عليها دائما. يعني أمثل لكم مثالا حسيا، بتروح على بيت مهرهر تعبان، حالته حالي، عبكف سقفه، لا يقي من برد ولا من حر، وإلى جانبه قصر كبير في كل شيء، ثم أقول له ألا ترغب في القصر؟ يقول لا أنا متمسك بالبيت لمهرهر. هذا حال من يتمسك بالدنيا يا إخوتي، والله سبحانه وتعالى يدعوه إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الله. إذن استشار أصحابه بأمر الله، ولم يكن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستشارة على أنه صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم ما القضية وقال نستشير الأصحاب، لا، فهو استشار أخذا بالأمر العام، قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وأخذا بالأمر الخاص لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أمره في هذه الحادثة أن يستشير أصحابه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بسبب وصفه الذي صرح القرآن به عندما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فجبل على اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه الله في وصف الرحمة واللين، فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحبه الله وجعله ميزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاده صلى الله عليه وسلم إلى ترجيح رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له يوم أحد ادعوا الله على المشركين بعد أن جرح صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته قال إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبعد ذلك كيف لو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما اختار الفداء لو كان مندرجا في المنهيات، هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفخر ويذكر منة الله عليه في وقوعه في منهي؟ ممكن تصور هذا؟ عندما يفعل المؤمن معصية يندم ويبكي ويستغفر، لكننا نقرأ الحديث وأحلت لي الغنائم وهو يذكر صلى الله عليه وسلم منة الله عليه ويتحدث بنعمة الله، يقول وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وبعد هذا لما نزلت هذه الآية لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، خاف بعض الأصحاب وقال لعل هذه الآية فيها شيء من التنبيه إلى أن الذي أخذناه فيه شيء من الشبهة أو ما يشبه ذلك، فنزل قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فوافق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الكتاب في اللوح المحفوظ وما نزل في التشريع اللاحق، وافق الكتاب السابق ووافق التشريع اللاحق، فهل يقال في فعل وافق الكتاب السابق والتشريع اللاحق إنه فعل مندرج في المنهيات؟ هذا لا يقوله إلا مختل. كيف يمكن أن يكون فعل وافق الكتاب السابق والتشريع اللاحق مندرجان في المنهيات؟ فالله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وبعد هذا نجد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعليم لنا، يعني هناك احتمالان، إما أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يأخذ الفداء أو يضرب الأعناق. لو أنه أخذ الفداء ثم مع هذا الانتظار جاء الأمر اقتلوا الأسرى، أمر ملحوظ عليه يقتلهم لكن ماذا لو أنه قتلهم ثم نزل الأمر خذوا الفداء اللي ضرب ضرب؟ هون ما في حدا هرب، لأنه الهرب صاير وصف لنا مو وصف لسلفنا الصالح. فكان في هذا تعليم، يعني أن ننتظر ونتريس ونأخذ الاحتمال. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يفعل هذا، وكان يقول أن أخطئ في وصفي لكافر بأنه مسلم ويمرق من العقوبة أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم. يعني إذا كان عندي احتمالان، هذا إما مسلم أو كافر، أن أقول مسلم وأخطئ، طيب ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة سيحاسبه، ما راح يفلت، فلت من يد الخليفة، ما راح يفلت من يد المحكمة الكبرى يوم القيامة. لكن ماذا لو أنه عامله على أنه كافر وكان مسلما؟ أي اسم سوف يقع فيه من يصف مسلما بالكفر؟ لأن هذا لو لم يكن كافرا وقلت له كافر سيعود الأمر عليك وتصبح أنت الكافر، وإذا خيرت أن تكون القاتل أو المقتول فاختر أن تكون المقتول، وقل كما قال ابن آدم: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. كن المقتول ولا تكن القاتل، لأنك إن قتلت صرت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان في هذا تعليم لنا وتربية وحكمة، فكان انتظار النبي صلى الله عليه وسلم وترجيحه هذا تعليما لنا على أن لا نستعجل. حاولت أن أرى في القرآن لفظ الاستعجال ممدوحا فما وجدت أبدا. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لا يوجد في القرآن أبدا لفظ العجل ممتدحا، وفعل موسى عليه الصلاة والسلام وإن كان رغبة في قرب مولاه عندما قال: وعجلت إليك ربي لترضى، أورث الفتنة، قال: فإنا قد فتنا قومك، وقال: وما أعجلك عن قومك يا موسى. إذن العجلة غير مستحبة، الصبر الصبر. قال الله لحبيبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نحن لا نتعلم الصبر في زمن السرعة، هذا الزمان اليوم إذا بدنا نطلع على الحجاز نركب الطائرة بساعتين الأربع نكون في الحجاز قريبا من مكة، كانوا أشهر فيتعلمون الصبر، وكانوا يقضون الرحلة في التعلم والعلم والفائدة والإفادة، الاستفادة والإفادة. فما يسمى اليوم بعصر السرعة له حسنات، لكن من مساوئه أننا مع ضعف التربية الخلقية فقدنا خلقا هو شرط من شروط النصر وهو الصبر. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. إذا وجد عندنا وصفان بس، ما بدك غير وصفين، وصفان هذه الأمة نراهن على أنها تنتصر إذا وجد فيها وصفان. لو كان لدينا خطة تربوية من أجل تعليم الناس الصبر والتقوى، لكن الذي يحصل اليوم أننا نعيش عصر تحليل الأخلاق فنبتعد عن التقوى، ولا يتعلم أحدنا الصبر، يعني أنا العبد الفقير كنت واقف على الدور في أحد البلاد اللي سافرت إليها، وأنا وصل دوري على الجوازات مشان ختم الدخول لما بيختموا الجوازات، وأنا واقف وراي صف طويل. نعم، وإذا بيجي ثلاثة من المسنين، نعم مظهر إسلامي لكن ما متعلمين أصول الدور وأصول كذا، مباشرة اجوا على الشرطي حتى يختم لهم الجوازات. انا اول ما اجوا امتعطت قليلا، ثم لومت نفسي قلت هذا اشكال، هذا مسن ويجهل ما عليه الناس، لعله لومت نفسي. لكن ما الذي حصل ورائي؟ صار الناس يصيحوا ويعيطوا، شلون سمحت لهم؟ شلون سمحت لهم يعملوا؟ يا لطيف، خربت الدنيا، تأخروا دقيقتين عن ختم الجواز. انظر، وهذا يعني مشكلة كبيرة. فنحن لا نتعلم اليوم الصبر. عندما ننظر إلى سير سلفنا الصالح نجد فيهم خلق الصبر. يأتي خباب يقول يا رسول الله متى نصر الله؟ 8 سنوات يتعذبون، ويكشف لرسول الله عن ظهره، وكان المشركون يضعون ظهره على الجمر. تصور يضع المشركون ظهر خباب على الجمر، والجلد بيكش وبتطلع الحروق وبتنز وحالي. يكشف عن ظهره لرسول الله، 8 سنوات يتعذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ ومسند ظهره إلى جدار الكعبة، وخباب يقول يا رسول الله متى نصر الله؟ يعني وبعدين 8 سنين ونحن نصبر. فيغضب رسول الله، يعني خباب يلقى ما يلقى من المشركين، ثم يلقى بعد ذلك عقوبة معنوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يكون متكئا فيجلس صلى الله عليه وسلم ويتمعر وجهه ويقول إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل يفصل ما بين لحمه وعظمه. ما يدعوه هذا أن يترك دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، والله لتسيرن الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى على غنمها إلا الله والذئب، ولكنكم قوم تستعجلون. يا الله، 8 سنوات على الجمر، ويقول رسول الله تستعجلون، لأنه يعلمهم. يا أخواننا، اليوم نحن شاطرين بالحكي، عود في قعدة، عود في سهرة، وروح اتفرج، شاطرين نسب. ايش في قوى ظالمة وباغية ما نترك. ايه هذا صحيح، هؤلاء قوى باغية وقوى ظالمة وقوى غاشمة، وايش بتريد احكي؟ لكن انت ماذا فعلت؟ اين الخطة التربوية لوصول قلبك إلى الصبر؟ وأين الخطة التربوية لوصولك إلى التقوى؟ وين ورجينيا؟ وين المنهاج اللي حطيته حتى تصل إلى الصبر والتقوى؟ تريد تنتصر؟ تريد تكون سيد الدنيا وسيد العالم؟ بسيطة، مطلوب منك وصفان فقط، الصبر والتقوى. فأين هي الخطة التربوية للوصول إلى الصبر والتقوى؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النبي لابد أن يسخن، وقد أسخن، فقد قتل 70، لكنه صلى الله عليه وسلم ينتظر هل يأمره الله أن يسخن أكثر ولا خلاص مشي الحال الإسخان. نعم، فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بالاكتفاء وقبول الفداء فكان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عين الصواب وعين الحكمة. وأما قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فحاشا ثم حاشا ثم حاشا أن يكون المقصود في هذا الخطاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يكون المقصود سيدنا رسول الله وأصحابه؟ أصحابه يريدون وجه الله، أصحاب رسول الله الذين استفادوا من رسول الله وصفهم الله أنهم يريدون وجه الله، فكيف ينطبق هذا الخطاب على من قال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، عرضت عليه الجبال أن تكون ذهبا فأبى، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. إذن تريدون عرض الدنيا لأن بعض الأصحاب مال قلبه إلى المال، فنبه الله سبحانه، حتى إن بعض الأصحاب قال أنا ما كنت أعلم أن في أصحاب رسول الله من يريد الدنيا، حتى نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فعرفت أن فينا من يريد الدنيا. إذن تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ليس المقصود من هذا الخطاب أو المراد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حاشا أن يكون هذا من مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد هذا العرض المجمل السريع لقصة أسرى بدر والفداء، فيه لعلنا إن شاء الله نعرض لي الشبه الأخرى التي ترد، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقصة تأبير النخل، وهذه الشبه التي يريدها بعض من لا علم له ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجز عن أن يفعل فعلا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، يكفي أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا حتى تتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، خلاص اتباع مطلق، فاتبعوني، وقلت كل اتباع أعمى إلا اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الاتباع المبصر، التقليد لغير رسول الله أعمى، إلا التقليد لرسول الله فهو التقليد المبصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من اتبعه فهو مبصر، قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لذلك لا يتبعونك، لو أنهم اتبعوك لكانوا من المبصرين، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لو أبصروا خصوصيتك ولو أبصروا عصمتك ولو أبصروا مكانتك لاتبعوك يا رسول الله من غير توقف. نسأل الله أن يرزقنا كمال الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.